بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي قناة عالي الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد بنا اللقاء في لقاء عامر وفي ظلال وارفة مع القراء والمقرئين في ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في برنامجكم مع القراء. هذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من القراء والمقرئين الذين قضوا أعمارا في خدمة كتاب الله عز وجل. أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور، أهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي محمد، بارك الله
يبارك فيك. شيخنا، وقد عرف عنك المشاهدون سيرة حافلة وسيرة عطرة في خدمة كتاب الله عز وجل قراءة وإقراءا، ننطلق معكم وندلف إلى المحور الأول من محاور حلقتنا، وهو الكلام عن سيرتكم المباركة، بدءا بتلقيكم للقرآن الكريم والقراءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله أيمن ابن رشدي ابن الشيخ أمين سويد رحمه الله، من مدينة دمشق في سوريا. ولدت في دمشق سنة 55 و900 ألف ميلادية، وتعلمت في مدارسها إلى أن نلت الثانوية العلمي فرع العلمي، ثم انتسبت إلى كلية الهندسة الكهربائية في مدينة دمشق وبقيت فيها 3 سنوات، هذا من الناحية الأكاديمية. ثم تركتها وانتقلت إلى جامعة الأزهر في مصر في القاهرة، كلية اللغة العربية، وأخذت منها الليسانس. ثم بعد ذلك تابعت في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، فأخذت الماجستير من كلية اللغة العربية، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها، ثم بعد ذلك أخذت دكتوراه أخرى ثانية من جامعة الأزهر في القاهرة، وكانت بدراستي وتحقيق النصف الثاني من كتاب الكامل في القراءات 50 للإمام أبي القاسم الهذلي رحمه الله، وهو أوسع كتاب في علم القراءات وصلنا عبر التاريخ الإسلامي كله.
تبارك الله.
إذ فيه القراءة العشر، وأربعون قراءة فوق العشر انقطعت أسانيدها للأسف الشديد، فصارت من القراءة الشاذة.
تبارك الله، يعني رحلة ما شاء الله انطلقت من سوريا ثم امتدت إلى مصر ثم إلى السعودية ثم إلى مصر، رحلة عامرة جدا. نتوقف دكتور عند حفظك للقرآن الكريم، متى بدأت حفظك للقرآن الكريم وكيف تلقيتها على يد المشايخ؟
بدأت حفظ القرآن الكريم كان عمري 12 سنة في الصف السادس الابتدائي، وبقيت في الحفظ سنة ونصف.
ختمت خلال سنة ونصف القرآن؟
نعم سنة ونصف. تبارك الله. وبدأت بالتعليم كان عمري 15 سنة.
تبارك الله.
وأنا الآن عمري 58، فصار لي في تعليم كتاب الله 43 سنة ولله الحمد،
عمر مديد على الطاعة.
اللهم لك الحمد.
دكتور، لو انتقلنا من الجانب حفظ القرآن وتلقيك للقراءات إلى الجانب الأكاديمي، كيف وظفت هذا الجانب؟
الجانب الأكاديمي تكلمنا عنه، أما الجانب المشيخي فقد قرأت ولله الحمد في مدينة دمشق على شيخي الأول الشيخ محي الدين الكردي، الذي يعرفه أهل الشام بالشيخ أبو الحسن الكردي. قرأت عليه ختمتين، الختمة الأولى برواية حسن عن عاصم، ثم الختمة الثانية بالقراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة. ثم وقرأت أيضا في دمشق على شيخي الشيخ محمد بن طه سكر الدمشقي حفظه الله، أيضا ختمة كاملة برواية حفصاً عن عاصم. ثم سافرت إلى مدينة حمص في وسط سوريا، وهي تبعد عن دمشق 160 كيلومتر، وتشرفت بالاتصال والتتلمذ على فضيلة شيخنا ودرة شيوخي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، وهو الذي سألقي ورقة بحث عنه في ملتقى كبار القراء الذي يقيمه كرسي تعليم القرآن الكريم بجامعة الملك سعود في الرياض. الشيخ عبد العزيز عيون السود قرأت عليه ختمة برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر بأوجهها 21 وجها، ثم بعد ذلك قرأت ختمة بالقراءة العشر تدريبا بالإفراد القراء العشر من طريق طيبة النشر، ثم ختمة ثالثة وعليها المعول وهي ختمة الجمع الكبير الذي فيه الأوجه كلها بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر. ثم رحلت بعد ذلك في مصر إلى الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، وهو صاحب أعلى إسناد في مصر، فقرأت عليه القراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر أيضا ختمة كاملة. وبعد ذلك قرأت على سافرت إلى بلدة في مصر اسمها سمنود في الريف المصري في الغربية، وقرأت على شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى، من كبار العلماء في علم القراءات، وله تصانيف وله نظم من أجمل النظم رحمه الله، وكان في ذلك الوقت مغمورا قل من يعرفه مع أنه عالم جليل. ثم بعد ذلك ولله الحمد اشتهر وعرف، قرأت عليه أيضا القرآن كله من أوله إلى آخره بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر. ثم عدت إلى القاهرة وقرأت فيها على شيخنا الشيخ عامر السيد عثمان، وكان وقتها وكيل مشيخة المقارئ المصرية، ثم صار بعدها شيخ عموم المقارئ المصرية. قرأت عليه من أول القرآن إلى أول آل عمران بالقراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر، وقد أجازني بما قرأت وبكل القرآن لعلمه أني قرأت على غيره ختمات كاملة.
تبارك الله.
وإلا فلا يصح، تبارك الله. لا يصح أن يجاز الإنسان بما لم يقرأ إن لم يكن قد قرأه على شيخ قبله وتيقن للشيخ الأخير أن فلانا قد متقن لما قرأ.
تبارك الله. شيخنا رحلتك الآن بين كتاب الله عز وجل ثم أكاديمية للتخصص في اللغة العربية، ما أثر الارتباط بين اللغة والقرآن الكريم؟ هل له أثر على شخصيتك؟
الحقيقة يا أخي الكريم أن أغلب علم القراءات هو لغة.
جميل.
فإبدال الهمزة الساكنة بدل يؤمنون تقول يؤمنون، هذا لغة. ولما تقول والضحي والليل إذا سجي، هذه لغة لهجة. ولما تقول مثلا إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه لغة. ولما تقول صراط بالسين، هذه لغة. ولما تقول صراط بالصاد المشمة زايا، أيضا هذه لغة. فلذلك أنا كانت دراستي في اللغة ولكن لخدمة علم القراءة.
تبارك
الله. كل الرسائل التي عملتها الماجستير والدكتوراه الأولى والدكتوراه الثانية كلها كانت في كتب علم القراءات من الخدمة اللغوية.
لو أتحفتنا دكتور بمؤلفاتك وأبرز مؤلفاتك في مجال القرآن الكريم والتجويد وعلوم القرآن.
أنا أخذت رسالة الماجستير بتحقيقي ودراسة كتاب التذكرة في القراءة الثمان للإمام طاهر بن غلبون من علماء القرن الرابع الهجري، توفي 399، في مجلدين. وأخذت الدكتوراه الأولى من جامعة أم القرى بتحقيق شرح الثمين الحلبي على القصيدة الشاطبية في القراءة السبع، وهو من الشروح الموسوعية، فأخذت من أول المنظومة إلى أول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين في ثلاثة مجلدات ضخام. وبعد ذلك كما ذكرت آنفا أخذت الدكتوراه في الأزهر في النصف الثاني من كتاب الكامل أيضا في ثلاثة مجلدات ضخام. هذا من حيث الرسائل الجامعية. من حيث الرسائل غير الجامعية، كنت قد أخرجت منظومة المنظومة الجزرية محققة على الطريقة الجامعية في إخراج النصوص، ومضبوطة على نسخة موجودة في إسطنبول بخط الناظم ليست بخطه، عليها إجازة بخطه.
جميل.
وأخرجت منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، وأخرجت منظومة الشاطبية والدرة في القراءة العشر الصغرى، ومنظومة طيبة النشر في القراءة العشر الكبرى، ومنظومة عقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصاحف. وأخرجت أيضا ألفت كتابا سميته السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. هذا الكتاب فريد في بابه، بقيت في تأليفه 27 سنة.
تبارك الله.
وليس له نظير في المكتبة الإسلامية.
مشروع كتابه يعني
السلاسل الذهبية، لأن في النشر في القراءة العشر 1000 طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم متداخلة، والناظر فيها يضيع، فأنا جعلتها على شكل مشجرات هكذا: الطريق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، 500، 600، 700، 1000، 1001، 1002، فبلغت 1023 طريقة.
كم مجلد؟
السلاسل الذهبية مجلد واحد كبير.
تبارك الله.
ثم بعد ذلك أخرجت في التجويد كتاب التجويد المصور في مجلدين ضخمين، ومعه قرص يعني فيه كل الكتاب وفيه زيادات من الأمثلة الصوتية التي قد تفيد إخواننا البعيدين الذين يصعب عليهم الوصول إلى المشايخ فيتلقوا منهم أصوات القرآن.
شيخنا هذا جانب مشرق وكبير جدا، لديكم أيضا جانب مشرق كذلك في طريقة التعليم، ولكن اسمح لي أن نأخذها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود معكم لنستكمل مع شيخنا الدكتور أيمن، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم لاستكمال هذه الحلقة الماتعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد. نرحب بك مرة أخرى.
حياك الله أخي محمد.
الله يبارك فيك دكتور. قد عرف عنكم سنوات واستفاد منكم لفترة طويلة تكاد تتجاوز 15 سنة في مجال التعليم الفضائي وإقراء القرآن عن طريق الفضائيات، واستفاد منها الكثير، فهل لا تفضلت بحديث حول هذه التجربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
الذي تفضل علينا بهذه النعمة، نعمة هذه الأجهزة وهذه الاتصالات الفضائية التي إن أحسننا استخدامها فنكون قد نفعنا أمتنا نفعا كبيرا، وإن أسأنا استخدامها كان وبالها علينا. فلله الحمد والمنة، تشرفت بأن طلبت مني قناة إقرأ منذ تأسيسها القيام ببرنامج لتعليم القرآن الكريم على أساس أن يكون 30 حلقة كعادة البرامج التلفزيونية، فشرعنا بشرح أحكام التجويد وبجزء عما. فلما يعني رأوا البرنامج ولله الحمد وكتب الله له شيء من القبول، هذا من فضله ومنه وكرمه، قالوا نمدد 30 حلقة أخرى، فمددوا وقرأنا جزء تبارك، ثم بعد جزء تبارك دخلنا على سورة البقرة من أول المصحف ومشينا البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، إلى أن بلغت حلقات البرنامج 320 حلقة.
تبارك الله.
كل حلقة بمدة ساعة أسبوعيا قرأنا فيها القرآن العظيم كله صوت وصورة ختمتين. لماذا ختمتين؟ لأنني كنت أقرأ ويردد من خلفي إخوة كرام متقنين
طريقة البرنامج. نعم.
تبدأ الحلقة بشرح حكم أو حكمين من أحكام التجويد. جميل. على شكل وجبة خفيفة من يتابع
تطبيق.
يستفيد، لا نعطي وجبة دسمة طويلة. جميل. ثم بعد هذه الوجبة نقرأ الصفحة التي بين أيدينا في الحلقة، فأقرأ المقطع القرآني ويردد خلفي 4 أو 5 من الإخوة المحفاظ المجازين، فالمتلقي في البيت يسمع المقطع القرآني مرتين، يسمعه مني ثم يسمعه مرة أخرى من الشباب الذين يرددون خلفي. فإن فاته شيء لما كنت أقرأ من التركيز انتبه إلى أداء الشباب إذ كلهم متقنون ولله
كم
الحمد.
كم استمر البرنامج؟
استمر هذا البرنامج 10 سنوات ونصف ولله الحمد. نعم. ثم أيضا أخذنا برنامجا ثانيا إذ عتب علينا إخواننا في المغرب قالوا أليس لي رواية ورش حظ، فعملنا برنامجا في 30 حلقة سميناه التلاوة الصحيحة برواية ورش عن نافع. ففي هذه 30 حلقة وكل حلقة نصف ساعة شرحنا أحكام رواية ورش كلها، مع أن أحكامه طويلة.
نعم.
رحمه الله. وأيضا الشباب كانوا متقنين لرواية ورش على نفس الطريقة، أقرأ ويقرؤون
كم
خلفي.
كم جزء سجلت؟
30 حلقة كل حلقة نصف ساعة.
لكن عدد الأجزاء اللي قرأتموها ولا شرح؟
قرأنا عمة ونصف تبارك تقريبا.
تبارك الله تبارك. نعم. الله.
كمان عملنا برنامج ثالث في قناة الرحمة أسميناه شموس القراء. شموس.
جميل.
القراء لم يكن تعليميا في التجويد أو التلاوة، وإنما كان تسليط الضوء على شخصيات قرآنية من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرون القرن السابع أو الثامن. ما استطعنا أن نصل إلى القرن، لأننا أخذنا 30 حلقة كل حلقة ربع ساعة. فهذا البرنامج فيه فائدة كبيرة لأنه يبين لنا أن هؤلاء الذين صاروا أئمة في تلك القرون ما صاروا أئمة من فراغ، وإنما وراء كل منهم قصة من معاناة ومن تعب ومن سهر الليالي ومن السفر للقاء الشيوخ ومن مخالفة النفس. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى.
وهل مثلا في المستقبل ممكن تفرغ هذه الحلقات تجعل في كتاب مثلا ولا جعل أصلا؟
نحن في عصر المعلومة المرئية، فهو موجود وعادت نشره قناة أهل القرآن. وأظنه موجود على اليوتيوب.
وهذه النقطة اللي بسألك عنها بحكم خبرتك الطويلة في سنوات في الإقراء على طريقة المشايخ والإقراء أيضا بالمرئي، أيهما وجدت له صدى أكثر وانتفاع أكثر؟
التقريء عن بعد هذا يعني يفيد أصحاب الذين أعطاهم الله عز وجل الحس الالتقاط، فبعض الناس أعطاهم الله حسا في التقليد ما شاء الله، يعني يقلدون 100%، فبعضهم أقل وبعضهم أقل، فكلما كان إنسان عنده هذا الحس كلما تابع كلما كتب كلما أعاد يستفيد أكثر. ويعني حدث معي أكثر من مرة أن اتصل متصل أو متصلة فسمعت منهم تلاوة يعني متقنة بكل معنى الكريمة، فأقول أين تعلمت يا أختي، من علمك؟ أنا أسألها لأدعو له لأنها متقنة، لأدعو لمن علمها، فتقول لي أنا ما تعلمت إلا من خلال
البرنامج.
هذا البرنامج. فأنا أخجل من نفسي يعني أخجل من الله ما أكرمه سبحانه وتعالى أن أخرج هذه الأدوات في عصرنا.
يزيد الفائدة
الحمد لله. اللهم لك الحمد.
وهذه فائدة المرئي، سهل التداول، سهل النشر. صحيح. في مواقع إلكترونية، في التواصل الاجتماعي، يوتيوب وغيره، فهي فرصة. أيضا الشيخ، لو انتقلنا إلى محور القراءات القرآنية، لو حدثت المشاهد بجزء عن موضوع القراءات القرآنية والفرق بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة بشيء أيضا من الإجمال.
نحن نعلم أخي الكريم أن العرب يتكلمون اللغة العربية، ولكن قد يظن أن الظان أنهم يتكلمون بالفصحى كلهم. أنا أتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم عن عصرنا. العرب في عصر النبوة كانوا مثل عصرنا هذا، قبائل وبينهم اتفاق وبينهم فروق جزئية في بعض الكلمات. يعني يقول سيدنا أبو هريرة وهو من دوس، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لما يقول أول مرة أسمع كلمة السكين من النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام، معناها غير لم تكن كانوا يقول،
قال ما كنا نقول إلا المدية.
نعم.
ما كنا نقول إلا المدية. إذن حتى العرب في زمن النبوة كان بينهم فوارق. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما عرف الأب لأنه ليس من البيئة القرشية وهو قرشي، والأب هو ما نسميه نحن البرسيم، الحشيش الذي يطعم للبهائم. نعم. وفاكهة وأبا، لكن هذه الكلمة يعرفها الذين يشتغلون بالزراعة وبالرعي، فليس كل ما في القرآن من البيئة القرشية. لذلك ربي وصف القرآن بأنه عربي، بمعنى حوى كلمات من كل البيئة العربية، أغلبها من قريش، أغلبها من قريش، لكن فيه مفردات ليست عند قريش.
كيف ظهرت القراءات يعني من
فلذلك لما نزل القرآن وبين العرب فروق في طريقة التصويت بالكلمة، لو طولبوا جميعا أن يقرأوا بلسان قريش لصعب عليهم ذلك. كأن نطلب نحن من أهل عصرنا أن يتكلموا باللهجة المصرية مثلا أو باللهجة المكية، سيصعب عليهم ولن يستطيعوا ذلك، لأن هناك فروقا في كيفية أداء بعض الكلمات. لذلك الله عز وجل أذن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كما علمتم. فأذن الله عز وجل لمن كان معتادا في قبيلته أن يقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قل أن يقرأ كذلك، ومن كان معتادا أن يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بإمالة قليلة أن يفعل ذلك. وأذن لثالث متعود وهم قريش متعودون على الفتح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أن يقرأ كذلك. من العرب من يقول يؤمنون، ومن العرب من يقول يؤمنون، ولو طولب كل منهم أن يترك لهجته ويقرأ بلهجة الآخر لشق عليه ذلك. فكانت هذه سعة من الله عز وجل ورحمة وسع بها الأمة ويسر لهم ذلك، فلله الحمد والمنة. هذا ملخص سريع جدا عن أغلب علم القراءة.
ربما مسألة القراءات الشاذة والقراءات المتواترة،
نحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 قرنا
عليه الصلاة والسلام،
وقراءة القرآن الكريم لا تؤخذ من المصحف، لا بد من أن يشافه كل إنسان منا أستاذه بحروف القرآن، وإلا فكيف نفرق بين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وبين ألف لام ميم. ألف لام ميم كتبت مثل ألم،
صحيح،
لكن هذه تقرأ ألم وهذه تقرأ ألف لام ميم، فمن الذي يميز بينهما؟ المشافهة. من الذي يقول إن تبدو الصدقات فنعمه؟ من منا في العاميات يقول نعمة لولا أن أستاذا يوقفنا ويعلمنا على كيفية التلفظ بهذه الكلمة. لذلك نحن تفصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم قرون 15 قرنا، وكل واحد من الذين تلقوا القرآن له أستاذ، وأستاذه له أستاذ معروفي الأسماء. فبعض طرق القراءة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت أسانيدها، يعني مات النقلة، النقلة ماتوا ولم يكن هناك من يتابع. فقيل عن هذه القراءة إنها شاذة. أما من نقلت قراءته بما يسمى التواتر، وهو أن يروي القراءة عدد يحيل العقل اجتماعهم على الكذب، كأن يكونوا 40 فما فوق، يعني يجتمع على الكذب 2-3، لكن 40 واحد يجتمعوا على الكذب، وخاصة إن كانوا عدول ثقات، هذا يحيله العقل، فيكون هذا ما يسمى بالتواتر. من الطبقة الأولى، من طبقة الصحابة، التابعين، تابع التابعين وتابعيهم، هكذا إلى عصرنا هذا بدون انقطاع. القراءات 10 يا أخي الكريم وصلت إلينا هكذا،
جميل،
متواترة طبقة عن طبقة، يحيل العقل اجتماعهم على الكلام.
لكن يقرأ بالقراءات الشاذة.
أما القراءات الشاذة فهي كما قلت لك، إما صارت تنقل برواية رجل أو رجلين أو 3، وإما انقطع من يعني يقرأ بها. من هنا سميت شاذة، وشاذة بمعنى شذت عن المقياس. يعني عندنا ضابط وهو المقياس
النقل،
أيوة النقل، فبهذا المقياس هي شذت بمعنى خرجت عنه. لا معنى شاذة بمعنى أنها يعني قراءة سيئة أو أنها ساقطة، لا، حاشا لله.
نعم. جزاك الله خير على هذا البيان والإيضاح.
الله يحفظك.
وجزاك الله خير على قبولك لدعوتك
للاستضافة
للبرنامج.
جزاكم الله خير.
إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، لا يسعنا في ختام هذا البرنامج إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل وأكرره لفضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، إلى حلقة جديدة مع القراء، إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.